coptichop.org تقدم محاضرات قداسة البابا شنود الثالث في اللاهوت المقارن عن شهود يهوى الجزء الخامس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن شهود يهوى في موضوع مهم هو المجيء الثاني للمسيح، وسوف لا نستطيع في هذه المحاضرة أن نكمل هذا الكلام إطلاقا، وإنما نكمله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لو استطعنا أن نكمله كله في الأسبوع المقبل هي مسألة طويلة شوية، لأني أريد فيها أني أشرح رأي شهود يهوى في المجيء الثاني ورأي الكنيسة في المجيء الثاني، ويكون الكلام مؤيدا بآيات الكتاب لأنه هو يعني الذي يظهر لنا الحق تماما. شهود يهوى شهود يهوى سبق أن قالوا إن المسيح هيجي سنة 1914، المجيء الثاني حددوه ب 1914، وبعدين ما جاش المسيح، ما جاش المسيح، فكيف يخرجون من هذا المطب وكيف يواجهون الناس؟ رسل تعب ومات سنة 16، ويعني ما لحقش يرد تماما يعني. الشهود يهوى لكي يبرروا هذا الأمر قالوا نقطتين يثبتوا فيها حكاية مجيء المسيح انه كان 1914 برضه. قال انه جاء وملك في العرش السماوي، مش ملك على الارض، ملك ايه؟ في العرش السماوي. وثانيا قالوا انه جاء كشخص روحي بطريقة غير منظورة لا تراها العين. نقولها تاني، هم يعتقدون حتى في قيامة المسيح ان دي كانت وصعوده للسماء ان ما كانتش بالجسد، ده روح بالروح، وحتى ظهوره للتلاميذ كان بالروح. وطبعا ردينا على النقطة دي في حينه، فقالوا ان المجيء الثاني كان ايضا بطريقة غير منظورة وبالروح، وحاولوا يثبتوا الكلام ده باثباتات عديدة. سنقرأ اولا ما في كتابهم هذه هي الحياة الابدية، وما في كتابهم ليكن الله صادقا. في كتابهم هذه هي الحياة الأبدية ناخد شوية فقرات من صفحة 230 ل 240، اللي بيكتبوا ياخدوا الصفحتين دول. شوفوا قالوا ايه. قالوا يسوع الآن هو شخص روحي خالد وممجد، يقصده شخص روحي يعني ليس في الجسد، فلا عجب إذا كان حضوره لا يشعر به بالحواس البشرية لأن ده روح. ثم إن الغرض الذي يحضر هذه المرة لقضائه يستدعي وجوده بهيئة غير منظورة. وبعدين قالوا لما الملاك قال للتلاميذ في أعمال الرسل إصحاح 1 إنكم كما رأيتم المسيح هكذا صعدا للسماء سيأتي هكذا، قالوا يأتي هكذا يعني على هذا النمط. يعني إيه؟ يعني زي ما إنه هو في صعوده إلى السماء لم يره أحد إلا خواص التلاميذ، ففي مجيئه الثاني لا يراه أحد إلا خواصه. وخوصت حتى يروح بالروح. واستعانوا بالآية التي تقول اللي قالها المسيح لتلاميذه في يوحنا 14-19: بعد قليل لا يراني العالم أما أنتم فترونني. وهو لم يره العالم والتلاميذ رأوه، لأنه لم يظهر للعالم كله، لكن في المجيء الثاني قيل إن العالم سيراه. احنا هنثبت الكلام ده طبعا. بيقولوا على هذا النمط، يعني كما صعد إلى السماء بهدوء وسكون وبدون أن يشعر به أحد من العالم، هكذا يعود بهدوء وسكون وبدون مظهر يريع العالم، وبطريقة خفية أشارت إليها السحابة، يعني صعد للسحاب، السحاب يخفيه يعني. وبعدين قالوا في مجيئه الأول كان يجول بين الناس، وكان من الضرورة في ذلك المجيء أن يصير جسدا ويبقى ابن الإنسان، لكن في مجيئه الثاني مش هيجول وسط الناس ومش محتاج أنه يصير كإنسان، ده كلامهم هم. وقالوا ان سبب رجوع المسيح لكي يتسلط في ملكوته، فده غرض مجيئه، وانه جلس عن يمين الله منتظرا بعد ذلك ان يجعل اعداءه موقعا لقدميه. وان سنة 1914 ولد ملكوت الله وتوج ابنه للحكم في وسط أعدائه بقضيب من حديد، ولهذا سيسحقهم سحقا ويطهر الكون من جميع الثائرين على سلطان الله الشرع. وقالوا إذن سنة 1914 تميز رجوع المسيح في الروح رجوعا لا يشعر به بالحواس الطبيعية، والسحاب الحاجب يشير إلى هذا الرجوع غير المنظور. وقيل إن حضوره الثاني في الروح لا يرى بالعين اللحمية، وبعدين قالوا أخذ المسيح الحاضر منذ سنة 1914 يقيم الدليل إثر الدليل على حضوره الثاني فاروسيا، يقصد بيقيم الدليل يعني أنه يبتدي يعد لنهاية العالم، فالأدلة دي تشعر بأنه كان موجود وان العالم هيزول بهلاك ابدي الى اخره. يعني بعد ما لقوا ان مجيء المسيح مش نافع قالوا الدليل عليها هلاك العالم، طب والعالم ده لسه ما هلاكش. واستعداده لمعركة هرمجدون وطرد ابليس الى اخره. وقالوا إن شعوب المسيحية الإثنية المعتقدين برجوع المسيح في جسم بشري منظور يرفضون بعدم الإيمان في أيام حضور، يتشبهون بعدم الإيمان في أيام حضور نوح بين قومه. قولوا دي تقريبا رأيهم في هذا الأمر في كتاب هذه هي الحياة الأبدية. ناخد الكلام بتاع ليكن الله سابقا في نقط كتيرة خالص خلي بالكم منها وبعدين هنجاوب على كل ده. ده من صفحة 228 بيقول المسيح سيأتي، ولكن هل يرجع يسوع كمخلوق بشري؟ كلا، بل كمخلوق روحي ممجد، يعني في الروح وفي مجد الروح ما يشوفوش حد. قالوا نقطة ثانية، قالوا إن لبعضهم آمالا خاطئة بشأن رجوع الملك مبنية على ظاهر وعدم ظاهر وعد الملاك لمريم بأن يسوع ابن العلي سيعطى عرش داود أبيه، فيستدلون بذلك على أنه سيجلس على عرش أرضي، ولكن عرش داود لم يكن إلا صورة رمزية إلى عرش ملك يهوى الله. فإذا جلس يسوع كإنسان على عرش أرضي كان أدنى رتبة من الملائكة، بينما الكتاب قال أنه هو أعظم الملائكة. فقالوا أن احنا ما نوافقش أن يجلس على عرش أرضي في الأرض. قالوا أيضا هناك قوم آخرون خطأ ينتظرون إتماما حرفيا لعبارة الكتاب المجازية بأنهم يرون يسوع الممجد آتيا وهو جالس على السحاب كي تراه كل عين بشرية، ودي موجودة آيات. فبيقولوا رد على دي بعد قليل لا يراني العالم، لا يراه العالم يعني بعد القيامة، لكن هيشوفوه في مجيء الثاني. نقطة رابعة، عشان كده يقولوا لا يقدر أحد من الناس أن يرى الابن الممجد. بعد النقطة أربعة بيقولوا أن يأتي هكذا اللي جات في أعمال الرسل 1:11 ليس معناها أن يأتي منظورا في الجسد، بل بالطريقة عينها، كما ذهب بلا ضجة ولا صوت بوق ولا في حفلة ولا مهرجان، بل بهدوء وسكينة مثل اللص هكذا يرجع. ولم يكن أثناء ارتفاعه سوى تلاميذه وشهوده الأخصاء، فلا غرو إذن كان لا يدرك حقيقة رجوعه بالروح الآن سوى تلاميذه وشهود الأمناء. حتى تلاميذه دول يدركوه بالروح. وبيقولوا رجوع المسيح يكون بالبصيرة لا بالباصرة. ولا يرمق بعين الذهن لا اللحم. والناس يعرفوه بنور أعماله القضائية وإتمام الكلمة النبوية. وبعدين قاعد يترجموا في كلمة فاروسية ومعناها ايه. نقطة ثانية بيقولوا ليس من الضروري ان يظهر المسيح للعين البشرية عند حضوره، كما انه ليس من الضروري ان يرى الله الاب بالعين ذاتها. فكويس انهم بيشبهوه بالله الاب. ويقولوا ان الله الاب سار بهدوء مع شعبه في برية سيناء دون ان يروه، فكذلك المسيح يجي دون ان يروه. وبعدين نقطة ثانية يقولوا الادلة اليوم على حضور المسيح متوافرة، فان المسيح يظهر ذاته لتابعيه الحقيقيين دون غيرهم، لأولئك العبيد الذين إذا جاءوا سيدتهم يجبتهم ساهرين. فبيقولوا إيه؟ شوفوا في الآية بتقول إيه؟ بيقول طوبى لذلك العبيد الذين إذا جاء سيدتهم يجدتهم ساهرين. وبعدين بيقول الحق أقول لكم أنه يتكئهم ويقوم فيخدمهم. فبيقول يعني أهو موجود ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، يعني بيقدم لهم الطعام الروحي. فده دليل أنه جه 1914 أنه بيقدم لشهود يهوى الأمناء طعامهم الروحي. يعني وطبعا الطعام الروحي بيجيبوه في نفس المثال اللي ورد في لوقا، بانه يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فبيقولوا ان لما يجي يسلم المؤمنين به لعبد امين حكيم، يعني هيئه واحده مش عده كنائس كثيره. وطبعا الهيئه الواحده دي تبقى هي شو ده؟ يقول لك هيئه واحده لا مجموعه طوائف. وهذا العبد الامين الحكيم هو جماعه من المؤمنين سائره في خطوات الرب، وهو بقيه اخوه المسيح الروحيين. ويقول لقد كان هذا العبد منذ سنة 1918 حتى الآن يذيع رسالة الله على المؤمنين بالاسم العانهين في ظلام الجهل. يعني لما جه المسيح سنة 1914 وجلس على كرسي عرشه الإلهي فوق، بعد 3.5 سنين سنة 18 ابتدى يباشر هيشرحوها دي، ويبعث العبد الأمين الحكيم اللي هو الجماعة بتاعته يذيعوا يدوا الطعام الروحي للناس. والدليل على كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدليل على هذا نقطة تاني، ان الحق الآن أصبح غير منحصر. فلقد نشر شهود يهوى منذ سنة 1919 إلى خاتمة سنة 45، أي في خلال 27 سنة، نشروا ما يزيد على 470 مليون من الكتب والكراريس، ومئات الملايين من المجلات والنشرات، وتقدمت ملايين من الشهادات الشفهية في 88 لغة ولسان. ولولا روح الله القدير ما استطاع شهود القيام بهذا العمل وسط الاضطهادات اللي حصلت بيه. فده دليل على ان المسيح ابتدى يقدم طعامه الروحي عن طريق العبد الامين الحكيم اللي هو مجموعة ايه؟ شهود يهوى. طبعا الملايين من الكتب دي قدمتها ملايين الدولارات اللي صرفت من امريكا، مش قدمها روح الله ولا العبد الامين الحكيم ولا حد. بيشبهوا الحاله برضو زي ايام الطوفان، هيكون حاله ظهور المسيح زي ايام الطوفان. الناس ماشيين في اللذات ومش واخدين بالهم لغايه لما جه الطوفان. كذلك في أيام ظهور المسيح الناس ماشيين في أخطائهم ما عدا شهود يهوى الأمناء اللي هم زي بتوع نوح. هو في إنجيل لوقا بيقول الكتاب إن تظل أورشليم مدوسة إلى أن تنتهي أزمنة الأمم. فبيقولوا ان أزمنة الأمم انتهت سنة 1914. طب الأمم ماشيين هو لغاية دلوقتي يعني. أهو كلام دش. بيقولوا نهاية أزمنة الأمم تقع سنة 1914، وإنها خاتمة حكم الشيطان المتواصل. طب الشيطان ما زال برضه بيشتغل. وبالتالي هي السنة التي فيها يتسلم المسيح الحاكم الشرعي العام، يتسلم صولجان السلطة والإدارة. ومن تلك السنة إلى الآن يتوالى إتمام النبوءات بدون انقطاع، وتتوافر الأدلة على أن ملك العالم الجديد قد صار لربنا ومسيحه. إزاي بس الملك صار لربنا ومسيحه على حسب تعبيرهم، وانتهت دولة الشيطان وانتهت أزمنة الأمم والعالم كما ترون؟ الأمم باقية والشيطان باقي ولسه ملكوت الله مين عارف بيزيد ولا بيتناقص، بل في ارتداد كثير. وقبل نهاية العالم هيجي ارتداد عام. نقطة ثانية بيقولوا نحن اليوم في زمن مطالبة يهوه بحق سلطانه الشامل، وولد ملكوت يهوه سنة 14، ولذلك قامت هيئة إبليس تحاول ابتلاع الحكومة المولودة حديثا، المولودة بطريقة غير منظورة دي اللي. وشبت حرب في السماء أصفرت عن طرد إبليس وملائكته منها وطرحهم للأرض. إنهاو معاش أنا بكلم لغاية دلوقتي في شهود يهوه، لسه ما قلتش الردود. وبعدين بيقولوا ان يوم مجيء المسيح بيكون يعني بطريقة غير منظورة، زي ما بيقول في ملاخي ان الرب سيأتي بغتة الى هيكله، ومن يحتمل يوم مجيئه، من يثبت عند ظهوره. من يحتمل يعني مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، وان الاشرار بيقولوا للجبال غطينا والاستلال اسقطي علينا من الغضب الاتي، لكن مش معنى كده انهم مش هيشوفوا. وبيقولوا ان الرب سيواصل عملية امتحان شعبه، فالناس الذين يزعمون انهم بين المدعوين الى عشاء الرب دول يهملهم زي العذارى الجاهلات اللي فاكرين انهم مدعوين الى عشاء الرب فاهملهم. كذلك اللي ليس عليهم لباس العرس اللي نزع منهم ثياب الخدمة التي هي الشهادة للملكوت، لأن هم الشهود يعني، دول طردوا خارج. وبعدين قالوا إن نائب يهوه المسيح يسوع في الهيكل، طبعا يقصد الهيكل السماوي، ومن على عرش مجده العظيم يميز شعوب الأرض بعضهم عن بعض. وشهود يهوه يكونون الحكومة ثيوقراطية، كلمة ثيوقراطية يعني حكم الله جاي من ثيوس، والتنين يبقوا زي الجدال. وبعدين معركة هرمجدون ودمار زي دمار سدوم وعمورة إلى آخره. وبعدين يأتي المسيح قبل بدء ملكه الألفي، وذلك لكي يسحق أعداءه ويطأهم بقدميه، وسيقبض على الحية القديمة إبليس ويقيده 1000 سنة، ثم يعلن قوته الملوكية التي أحرزها عن جدارة في مجيئه الأول، ويستعملها في محق الأديان وإعادة العبادة الصحيحة وسلطان يهوه الله وحكمه العادل إلى الأرض. يبقى بعد كده بقى فيه ملك ألفي وقيام وهيصة، دي بقى نبقى نكملها بعدين، بس أنا عايز أخد حكاية المجيء. بيقول على أي أساس شهود يهوى قالوا ان المجيء الثاني سنة 1914. بقول دي قصة طويلة، بحث طويل جدا جابوه من النبوءات اللي موجودة في العهد القديم، واللي موجودة في دانيال، واللي موجودة في حزقيال، واللي موجودة في سفر الرؤيا، وقعد يحسبنوها. وممكن نبقى نديكم فكرة عندية، لكن حاجات مش سهلة يعني تلخبط عقلكم، لكن هم حسبوها لقوها كده. احد الاخوة اللي كتبوا عن ملكوت الله بيقول شهود يهوى في تحديد مواعيد المجيء الثاني مثلهم في ذلك مثل الادفنتست. لا، لهم اختلافات شوية عن الادفنتست، طب اقولها لكم لما يجي معك. واحد ثاني بيقول ان كان في نهاية العالم يحدث الارتداد العظيم كما قال السيد المسيح، كما قال بولس الرسول يعني، وكما قال السيد المسيح برضه، ولكن سمعنا في العالم كله سيبقى مسيحي كما هو موجود في بدر النموات في دير السوريان وعلامة الصليب الاخرى. لا، دي تتكلم على الوحدة بتاعت المسيحيين، مش ان العالم كله هيكون مسيحي، لا. واحنا طبعا مرجعنا هو آيات الكتاب مش الرسومات اللي موجودة في الأديرة، لكن دي إشارة إلى وحدة المسيحيين، مش إشارة إلى أن العالم كله هيكون مسيحي. واحد بيقول قرأت في كتاب المملكة الجدلية ونهاية العالم للأديل إسحاق بن المحرائي ان المجيء الثاني للمسيح قد اقترب، وحدد بالضبط سنه 2000، وعنده ادله كثيره. برضو الشهود يهوى كان عندهم ادله كثيره، والبلاميس كان عندهم ادله كثيره، والسبتيين عندهم ادله كثيره، وفي ناس كانوا بيقولوا سنه 1985 وكان عندهم ادله كثيره، لكن بتثبت الاحداث صدق كلمه السيد المسيح ان ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفها احد، وان مجيء الرب يأتي كلس. وايضا حاجة تاني، ان السيد المسيح ذكر احداثا معينة لابد تسبق المجيء الثاني، موجودة في متى 24 لغاية دلوقتي ما حصلتش. وفي رومية 11 عن إيمان اليهود ودي ما حصلتش، وفي تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني عن مجيء ضد المسيح المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها وحدوث الارتداد العظيم، وبرضو دي ما حصلتش. وما ورد في سفر الرؤية عن إيليا وأخنوخ برضو لسه ما حصلتش. فحاجات كثيرة خالص ما حصلتش، وما أظنش إنها في الأربعتاشر سنة اللي جايين هتحصل كل الحاجات. فإذا قيل لكم هو ذا هنا أو هناك فلا تصدقوا كما قال السيد المسيح، ومجيء الرب لا يعرف مجيء أحد. وكما ورد في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. فالشخص اللي بيحدد أزمنة بيخالف الآية بتاعت ليس لكم أن تعرفوا. مدام ليس لكم أن تعرفوا، يبقى الواحد بيرتقي فوق ما ينبغي. نكمل الكلام اللي احنا بنقوله عن مجيء المسيح، وفي شوية آيات كثيرة خليكم معانا فيها.
عن مجيء الرب انه ليس هو المجيء الخاص بكل انسان يعني ساعة الموت زي ما بيقول اسهروا لانكم لا تعرفون في اي ساعة يأتي الرب، او ان كل انسان يكون مستعد، او الاناجيل اللي بتقروها في صلاة النوم الى اخره، لان مجيء الرب هيكون له مظاهر معينة كثيرة ما بتحصلش في موت كل انسان كما سنذكر. ناخذ كمثل تسالونيكي الاولى اصحاح 4 ايه 16 وايه 17. شوفوا بيقول ايه الكتاب. بيقول رب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. فيبقى الكلام اللي بيقولوه شهود يهوه يأتي هكذا في سكون في هدوء بدون صوت، ده كلام مش معقول، لأن بيقول يأتي بهتاف وبصوت بوق صوت رئيس ملائكة وينزل من السماء وناس يقوموا وناس يختطفوا. يبقى المسألة مش مسألة سرية كما يقولون، لأن فيها أبواب وفيها هتافات وفيها أصوات رؤساء ملائكة وقيامة أموات وملاقات ربنا في الهواء واختطاف، كل ده زي بصورة سرية هادئة كما صعد لا يراه أحد. دي واضحة من كلامهم في دي مش مظبوط. ماشي. نقطة مجيء الرب قيل عنه في متى 25 آية 31 و32 إلى آخر، بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. فكيف يكون مجيئه بطريقة غير منظورة بينما ستجتمع أمامه جميع الشعوب وسيكلمهم وسيقول للأبرار كلاما ويردون عليه وللأشرار كلاما ويردون عليه؟ يقول لهم تعالوا يا مبارك أبي رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا إلى آخره. فيجيبه الأبرار يا رب متى رأيناك؟ يبقى مش مسألة في خفية ودون أن يحس أحد وبطريقة روحية ولا يدركها حتى روحيا إلا الأبرار، ده نفس الأشرار هيكلمهم ويقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين لأني كنت جوعانا فلم تطعموني إلى آخر هذا الكلام. فيبقى ازاي الحكاية دي هتتم؟ باين ان الطريقة السرية والروحية اللي بيقول عليها دي مش مظبوط. ومسألة ان مجيئه للديمونة وردت في متى 25 ووردت ايضا في رؤيا 20 وفي مواضع كثيرة. شوفوا في رؤية 20 بيقول ايه. بيقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيه، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. إذا مجيء الرب هيأتي للدينونة، فمجيئوا للدينونة والكل قاموا ورأيت عروش وفتحت أسفار، يبقى لا طريقة مخفية ولا طريقة سرية ولا طريقة ان محدش شاف، ولا بطريقة الروح فقط كما يقولون. ونفس مجيء الرب للدينونة تكلم عنه القديس يهوذا في رسالته، يهوذا غير الإسخريوطي طبعا، قال وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار إلى آخره. فهيأتي للدينونة ويدين الفجار، ويأتي في ربوات قديسيه. يبقى هنا بقى سيأتي وجميع الملائكة القديسين معه، ويأتي أيضا في ربوات قديسيه. فهيبقى مجيء مهول إن كان هو غير منظور. طب الملائكة غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى جميع ربوات قديسيه غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى المحاكمة اللي هيعملها للناس والدينونة محاكمة غير منظورة. كلام مش معقول. وفي نفس الوقت نجد في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي بيتكلم إن في مجيء الرب يبيد الأثيم أو ضد المسيح بنفخة فمه. بيقول وحينئذ سيستعلم الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. وحتى عبارة ظهور مجيئه يعني معناها مجيء ظاهر، ويبطله بنفخة فمه. دي التسالونيك الثانية إصحاح 2 آية 8. وفي تسالونيك الثانية إصحاح 1 يقول عند إصحاح 1 آية 7 عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. فيبقى مجيء الرب يتمجد في قديسيه ويتعجب منه. ازاي يتعجبوا منه هم مش شايفين؟ ويبتدي يعاقب الاشرار، وياتي في لهيب نار ومع ملائكة قوته، مع ملائكة قوته، مع جميع الملائكة القديسين في ربوات قديسيه في لهيب نار. وفي المزامير بتاع الساعة 9 بيقول النار تسبق فتسلك امامه. ليبقى يوم مهوب، ولذلك احنا بنقول في القداس ظهوره الثاني المخوف المملوء مجدا. المخوف الايه؟ المملوء مجدا. فدي يجي يقولوا هيجي سرا وفي الخفاء ومحدش حاسس بيه، هيحسوا بيه ساعتها. فمجيئه للدينونة كما قلنا في آية كويسة ممكن كانت تريحنا من كل الكلام اللي قلناه ونرد عليهم ونخلص، لكن احنا بنحاول نطرق الموضوع من جميع. في رؤيا 1:7 بيقول ايه؟ بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. ستنظره كل عين ازاي؟ وده بيقول بيأتي بطريقة غير منظورة ومحدش هيشوفه، ويأتي وبيقول يأتي كروح، وهو الروح تأتي على السحاب. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. واضح انه سيأتي بطريقة منظورة. اي واضح رؤية. وان كانوا مش عايزين يصدقوا يوحنا الرائي في رؤياه، ده الكلام ده طبعا المسيح بيكلمه مش جايب الكلام ده من عنده. شوفوا كلام المسيح نفسه، كلام المسيح نفسه عن مجيئه الثاني بيقول ايه في متى 24 آية 29 و30 والباقي. شوفوا بيقول ايه. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. طبعا الحاجات دي ما حصلش منها حاجة، وما حصلتش سنة 14 ولا 18 ولا إلى يومنا هذا. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. بس علامته؟ لا. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبصرون ابن الإنسان آتيا ايه؟ على سحاب السماء. يبقى دول يقولوا بطريقة غير منظورة. فيرسل ملائكة بذوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. بوق عظيم الصوت يبقى جاية في الخفية ومحدش دريان، وزي ما قعد في هدوء ولا حد شاف ولا حد دري، يبقى برضه في مجيئه الثاني. لا ده بوق عظيم الصوت. ويرسل ملائكته ويجمعون مختاريه، تلاقي الملائكة مالوا السماء وجايبين من شرق وغرب ومن كل حته. وكمل الباقي. ده في كلام احنا قلنا حاجه. هذه الادله تدل على ان المجيء ده مش مجيء الموت، لان مجيء الموت لا فيه بوق عظيم الصوت ولا ملائكة ولا سحاب ولا قوة ولا مجد عظيم ولا دينون، يعني لسه بدري عليه. وبعدين تيجي في متى 16:27 تلاقي برضو نفس الوضع، ان المجيء يأتي للدينونة والدينونة دي عالمية. بيقول ايه؟ بيقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. طبعا المجيء المزعوم اللي بيقول عليه سنة 14 ما فيش مجازات، كل واحد حسب أعماله. لسه البينونة ما جاتش. وبعدين في مجيئه الثاني هتحدث بعض أمور خاصة خاصة بالناس القديسين، وأمور خاصة بالناس الأشرار، وأمور خاصة بالشيطان، وأمور خاصة ضد المسيح إلى آخره. ففي فيليبي 3:20-21 بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني لما يجي ويأخذنا يغير شكل جسد تواضعنا الجسد المادي ده لكي يكون جسدا روحانيا على شكل جسد مجده. وطبعا الأخوة بتوع سود يهوى ما زالوا بأجسادهم المادية ولم تتغير على شبه ايه جسد مجده. ولعل هذا الكلام اللي قيل على انه يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على شكل جسد مجده اللي وردت في فيليبي 3 يؤيدها ما ورد في رومية 8:20-21. بيقول لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل خليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وبيقول نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. فلسه احنا هنعتق من عبودية الفساد، سواء فساد الجسد بالانحلال والمرض والتعب والموت او انحلال الروح، كل ده سنعتق من عبودية الفساد وندخل في حرية مجد اولاد الله. ودي من ضمن التغييرات التي ستصادفنا في المجيء الثاني. وطبعا دول ما قالوش عن حاجة. والقديس بطرس الرسول يتكلم عن الناحية دي ويقول فيها حاجة عن إكليل المجد. بطرس الأولى 5:4 يقول ومتى ظهر رئيس الرعاة، متى ظهر وظهر يبقى ظهور، تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. يبقى المسيح في مجيئه في ظهوره هيكون في إكليل مجد. ولعل هذا أيضا ما ذكره بولس الرسول في تيموثاوس 2:4 بيقول وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. الديان الإيه؟ العادة. ذلك اليوم اللي هو يوم مجيئه الثاني يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. الناس اللي بيحبوا ظهوره بينتظروا ظهوره هيديني إكليل البر ويديهم إكليل البر. يبقى في إكليل البر، إكليل المجد الذي لا يبلى. الخليقة تعتق من عبودية الفساد، نتغير من شكل جسد تواضعنا إلى شكل جسد مجده، نرتفع معه في السحاب، نكون معه في كل حين. كل دي ما حصلتش. أنا مش عارف 1914 ده حصل، ده ما حصلش غير المصايب والحرب العالمية الكبرى والناس اتبهدلوا وضاعوا في الحرب دي. ده الحاجات دي على فكرة عملت لهم هزة نفسية في يعني راسل لما لقى ان النبوءات اللي كان دي الاحلام اللي بيعد بها الناس لم تتحقق، سائل مستعد للموت. يوحنا الحبيب يتكلم ايضا عن نقطة بسيطة في مجيء المسيح الثاني وهي رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت ولم تعود بعد. إذن في مجيء الثاني هتبقى في سماء جديدة وأرض جديدة والأرض الأولى راحت. وبطرس الرسول يؤكد هذا بأن العناصر ستنحل، لأن الأرض دي بتفنى، ويؤيد هذا أيضا أو طبعا فوق الكل كلام السيد المسيح في متى 24 عن نهاية العالم، لما يقول تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. يعني مش بس الأرض اللي بتنحل عناصرها، السماء المادية هذه، السماء المادية هذه لم نعد في حاجة لا إلى شمسها ولا إلى قمرها، لأن أورشليم السماوية لا تحتاج إلى شمس، فالمسيح بيضيء فيها وينرها وحاجة جديدة. يبقى دي مجيء المسيح اللي الأخوة دول بيقولوا يأتي بطريقة سرية لا يشعر بها أحد وبطريقة روحية ومفيش مهرجانات ومفيش حفلات. ده أكبر حفلة في الدنيا كلها هي اللي هتيجي ساعة مجيء المسيح. صحيح مجيئه الأول جاء في اصطداع لأنه أخلى ذاته، لكن أخلى ذاته دي انتهت وراحت لما صعد للسماء. دلوقتي سيأتي في مجد كثير، سيأتي في مجد أبيه. مفيش مهرجانات سمعتوا عنها طول حياتكم اللي بيقولوا مفيش مهرجانات زي مهرجان مجيء المسيح. عايز أكثر من ربوات قديسيه وجميع الملائكة القديسين معه وبأبواق عظيمة الصوت والملائكة بصوت رئيس ملائكة والدنيا تكركب، ويبقى بعد كده يقول لك بعت الطريقة السرية. ربنا يرحمهم عظيم رحمته. نكتشف كده. تفضل.